بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، من حفظ الحديث أو من حفظ التوحيد عند من؟ عندك يا ناصر. أحسنت، تفضل يا أبا زين. مر عليك. ما بقيت لا أحدث إلا صدقا ما بقيت.
ما أحدث إلا صدقا ما بقيت. وإني والله لا أعلم أحد من المسلمين إلا الله صدق الحديث. يعني منذ أن ذكرت رسول الله أحسن ما بلاني به رسول الله، وإني من صدقي أن لا أحدث أن لا حد
والله ما تعمدت كذبة.
والله ما تعمدت كذبة
منذ أن ذكرت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا، وأني أسأل
الله تعالى أن يحفظني بما بقيت.
أحسنت، عند من؟ تفضل يا معمر. قال إنكم أحسنت، تفضل معي.
العباد والتجار ومنافع الكافر كالقصار وعن ابي الزيد رضي الله عنه قال قرينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى غنيه ونحن وجدار الرحم بالكفر والمشركين سدره يعتمون عندها ويموتون بها سدرتهم يقال لها ذات امار فما رمنا بسدره فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات انوار كما لهم ذات انوار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر منها السنن وكلما تجي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهه قال انكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه.
أحسنت. عند من؟ بلال. أحسنت. هيثم. أحسنت. من أيضا؟ صالح. لا، من نذر أن يطيع الله.
من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي فلا يعصي.
أحسنت. محمد. فلا يعصي.
من شر ما خلق لما
أحسنت. من بقي؟ تفضل. والثاني ماذا؟ ما كان بالأدعية والأذكار إيش؟
يحمل عليه قول الحسن والنشرة بالأدعية والدعوة المباحة عليها.
أحسنت. من أيضا؟ بقي أحد؟ سمعتم بالأمس؟ سمعوا بالأمس يا شعيب وما سمع أحد؟ طيب ها؟ أمس إيش كان معكم؟ ها؟
حريق.
ايش؟ تفرقوا على الحريق ولا ايش؟
حريق
شديد. وقبل امس حاضر ابو حفصه ما في حرب. ها؟ طيب ما هو آخر ما قرأناه في كتاب التوحيد عندك يا أبا الزبير؟ ناصر. بعد ما جاء من بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. طيب وقرأنا منه كم آية؟ واحدة. لماذا لم يقل الله عز وجل ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب؟ لم يقل أوتوا الكتاب. ما هي مناسبة ذكر أوتوا نصيبا من الكتاب؟ يعني بسبب ذنوبهم ما أعطوا الكتاب كله. أحسن. قول المؤلف في التبويب باب ما جاء أن بعض هذه الأمة، ماذا تستفيد من قوله بعض؟ شعيب. نعم، أن الناس لا يعبدون الأوثان جميعا، وإنما بعضهم، وأهل الحق لا يزالون موجودين، والحق منصور وموجود، ولكن يقل أهله تارة ويكثرون. وأما حديث أن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش، فما حال هذا الحديث؟ ما حال هذا الحديث من صحابي ومن أخرجه؟ من عندك يا يوسف؟ وما توجيهه؟ نعم. إما أنه لا يجتمع المصلون جميعا والمؤمنون على عبادة الشيطان، وإما أن هذا يأس من الشيطان ولا عبرة بيأسه، أو أن المقصود به المصلون الخلص وعلى رأسهم الصحابة وأهل الإيمان والتوحيد، فهؤلاء لا يعبدون الشيطان ولا يجتمعون على عبادته. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وفي قراءة عبد الطاغوت. أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. هذا فيه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل، يقول له: يا محمد، أخبرهم الذين يتهمونكم بالشر ويصفونكم بأبشع الأوصاف، هل أخبركم من هو أحق بهذا الوصف ومن هو أشد شرا؟ هل أنبئكم بشر من ذلك، أي الذي زعمتموه فينا واتهمتمونا به، هل أخبركم من هو الذي يستحق هذا الوصف ومن هو الذي وصف بذلك؟ قال: من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وهذه صفات اجتمعت في أهل الكتاب. وتستفيد من هذه الآية أن اليهود مغضوب عليهم وملعونون وضالون، مغضوب عليهم وملعونون وضالون، والنصارى كذلك ضالون ومغضوب عليهم. وإن كان الأغلب أن الذين يوصفون بالغضب هم اليهود، فهم الأمة الغضبية، والنصارى يوصفون بالضلال. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جاء في تفسير هذه الآية أن المغضوب عليهم هم اليهود وأن الضالين هم النصارى، ولكن هذا في الغالب والأصل، وإلا فإن اليهود ضالون، مع كونهم مغضوب عليهم فهم ضالون، والنصارى ضالون وكذلك مغضوب عليهم بنص هذه الآية. قل: هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. والشاهد من هذه الآية أن هذا السبيل الذي سلكه أهل الكتاب من اليهود والنصارى فاستحقوا به غضب الله جل وعلا ولعنته سبحانه، بل ومنهم من مسخ في الدنيا إلى قردة وخنازير، وأنهم عبدوا الطاغوت والأوثان وأشركوا بالله عز وجل، أن هؤلاء لا يجوز التشبه بهم. وهذا فيه إشارة إلى أن هذه الأمة ستتشبه بهؤلاء الأقوام كما سيأتي في آخر الباب في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويستفاد من هذه الآية الكريمة الرد على أصحاب الموازنات بين الحسنات والسيئات، وأنه يذكر ما هم فيه من الباطل ويحذرون ويفضحون، ويبين للناس عوارهم ولا تذكر محاسنهم. إذا كان الإنسان في مقام التحذير من الباطل وفي مقام إنكار المنكر فإنه لا يليق أن يذكر المحاسن، يقول: فلان مبتدع ويدعو إلى بدعة ووقع في كذا، احذروا منه، ولكنه رجل صالح يصلي الصلوات الخمس ويقوم من الليل ويصوم الاثنين والخميس ويحفظ القرآن ويحضر حلقات العلم. هذا كلام متناقض، هذه الموازنة التي تعتبر أصلا من أصول دعوة الإخوان المسلمين ومن إليهم. ففي مقام التحذير من الباطل وفي مقام إنكار المنكر والأمر بالمعروف، صاحب الباطل يحذر من باطله ولا تحتاج إلى أن تذكر محاسنه. وعلى ذلك أجمع أهل العلم، أجمع أهل العلم. فإن كان في باب الترجمة والتاريخ وهو يذكر التاريخ والترجمة فاحتاج أن يذكر تاريخ رجل ولو من أهل البدع، ماذا صنع وماذا درس وأين درس ومن مشايخه، وذكر شيئا من ذلك، فهذا ليس في مقام الجرح والتعديل، ولا في مقام الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولا في مقام إنكار المنكر، إنما هو في باب التراجم والتاريخ، وهذا موجود في كتب أهل العلم، تجدهم يذكرون عن ذلك المبتدع ما كان يزاوله من العبادات والأعمال وما كان عنده من الباطل. وأما أن تأتي إلى الناس تريد أن تنصحهم بترك ذلك المبطل فتقول لهم: وهو عالم وقد حفظ وقد قرأ وقد درس عند فلان وله كذا كذا من السنوات في طلب العلم وهو يفعل ويفعل، ولكنه وقع في بدع فاحذروه. فسيقولون له: ما دام أنه قد درس هذه الدراسات الطويلة العريضة وبلغ من العلم، من أنت حتى تحذر منه؟ فلا يستفيد الناس من هذا التحذير ولا من إنكار المنكر إذا أتى بالموازنة بين الحسنات والسيئات. فهذه أوصاف من الله عز وجل لأهل الكتاب، ولم تذكر لهم شيء من الحسنات في هذا الموطن، لأنه في مقام التحذير من شرهم ومن شركهم ومما هم عليه من الضلال، حتى لا تقع فيه هذه الأمة، حتى لا تقع فيه هذه الأمة. قال: وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. من هم؟ من هم هؤلاء؟ عند من؟ عندك يا سامح. من هم؟ لنتخذن عليهم مسجدا. من هم؟ عندك يا فيصل. من هم؟ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. من هم هؤلاء الذين يريدون أن يتخذوا عليهم مسجدا؟ من هم؟ نصر؟ لا، كنا نريد نصر الصغير، لكن خلاص. خيرا، جزاك الله خيرا. عندك يا عبد الرحمن، من هم؟ نعم، أصحاب الكهف. أصحاب الكهف لما مكثوا تلك الفترة الطويلة وبعد ذلك ظهر أمرهم واشتهر وماتوا بعد تلك المدة، اختلف الناس فيهم، فقال بعضهم: لنتخذن عليهم مسجدا. وفي هذه الآية قال: الذين غلبوا على أمرهم. قال بعض المفسرين: قيل بأن القائلين في هذا الموطن هم الحكام، وقال بعضهم: بل هو من عنده قوة فينفذ ما يريد. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، يعني القائل هذا هو الذي عنده القدرة أنه سيعمل عليهم مساجد وينفذ ويبني ولا يعترضه أحد. فقد يكون الحاكم، وقد يكون في ذلك الزمن من له قوة ومنع. وفي قصتهم ذكر كرامات الأولياء وإثباتها وأنها ليست خاصة بهذه الأمة، بل كرامات الأولياء ثابتة في هذه الأمة وفي الأمم الماضية. ولكن الشاهد من هذه الآية لما نحن فيه من أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، الشاهد من هذه الآية أن هذه الطريقة التي سلكها المشركون المتقدمون من بناء المساجد على قبور العباد والزهاد والصالحين في نظرهم، أنها ستتابعهم فيه هذه الأمة. هذا هو الشاهد، أن هذه الأمة ستتابع هؤلاء فتبني القباب على القبور وتضع المساجد عليها وتعبد تلك القبور من دون الله تبارك وتعالى. وذكر ذلك في هذا الموطن للتحذير من هذه الطريقة، لا لإقرارها، ولكنه للتحذير منها، فهي طريقة ليست بسديدة، وقد جاءت الأدلة الكثيرة بتحريم ذلك. لا تتخذوا قبري مسجدا، لا تتخذوا قبري مسجدا. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك، إنه من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. هذا حديث من؟ من يقول حديث من هذا الذي ذكرناه؟ لا، وإنه من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد. عندك يا علي، ابن عباس، يوسف، أحسنت. أخرجه مسلم من حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجا؟ هذا الحديث في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لكن ليس بهذا اللفظ، وإنما لفظه شبرا بشبر وذراعا بذراع، وليس فيه حذو القذة بالقذة. وقد وهم المؤلف رحمه الله فأضافه إلى رواية الصحيحين وليست فيهما، فإن هذه الزيادة التي هي حذو القذة بالقذة رواها الإمام أحمد من حديث شداد بن أوس رحمه الله من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه، وهي ضعيفة لأنها من طريق شهر بن حوشب، وشهر بن حوشب كما هو معلوم ضعيف، فهذه الزيادة حذو القذة بالقذة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عندك يا حنيش السؤال، عندك يا حنيش، ما حال حديث لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة؟ ما تدري صالح؟ صحيح، متأكد؟ عبد الرحمن أخرجه البخاري ومسلم، وأنت يا عبد الرحمن، وأنت يا إبراهيم، ما حاله؟ ما هو السؤال؟ كنت أسأل جارك صح؟ لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، من صححه؟ عند الصبيح الذي خلفك يا علي، ها؟ الصحيحين، عندك يا توفيق، ما حال هذا الحديث؟ من أخرجه؟ انتبهوا معنا في الدرس بارك الله فيكم. نزيه، من ضعفه؟ من في سنده؟ الله أكبر. عندك يا حسان، ها؟ وبقية الحديث؟ أحسنت، أنت الذي أجبت وأصبت. الحديث قلنا في الصحيحين عن أبي سعيد، وأما زيادة حذو القذة بالقذة وهم فيها المؤلف. إيش معنى وهم؟ أخطأ، انتبه. حذو القذة بالقذة هذه ليست في الصحيحين، عند من؟ عند أحمد. عن من؟ عن شداد بن أوس. من في سندها؟ شهر بن حوشب. ما حال شهر بن حوشب؟ طيب، نحن قرأنا الآن، ذكرنا هذا، اتقوا الله الآن، قرأنا، انتهيت وسألت، فانتبهوا معي بارك الله فيكم. فلا تحدث تخطب فيه في خطبة الجمعة وتقول تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، لا، هذه حذفها حذو القذة بالقذة، وإنما لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، هذا الصحيح. والقذة كما قال في النهاية وغيرها هي ريشة السهم، وريش السهم يكون متساويا، حذو القذة بالقذة أي يكون متساويا، وإلا كان الرمي مختلا. وأيضا هذا الحديث جاء في البخاري من حديث أبي هريرة بنحوه، وهو بلفظ تتبعن سنة من كان قبلكم، قالوا في آخره فقالوا يا رسول الله فارس والروم، قال فمن القوم إلا أولئك. إذن فالحديث يعمن أيضا في البخاري عن أبي هريرة بذكر فارس والروم، ليس اليهود والنصارى. وجاء عند الحاكم عن ابن عباس بلفظ حديث أبي سعيد، إلا أنه قال لتركبن سنن من كان قبلكم، وهنا قال إيش؟ لتتبعن. حديث ابن عباس عند الحاكم بلفظ لتركبن سنن من كان قبلكم، وهو في السلسلة الصحيحة برقم 1348، برقم 1348. عند من هذا السؤال الصحيحة؟ لمن؟ من مؤلف الصحيحة؟ من هو مؤلف الصحيحة؟ من هو مؤلف الصحيحة يا وعد؟ إذن عند من؟ من هو مؤلف الصحيحة يا من هو مؤلف الصحيحة يا رائد؟ نعم، الشيخ الألباني. إذا قيل الصحيحة المراد بها السلسلة الأحاديث الصحيحة للعلامة الألباني رحمه الله تعالى. وهذا الحديث الذي هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يعتبر دليلا من دلائل النبوة، فقد حصل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام، وتابع المسلمون اليهود والنصارى وفارس والروم متابعة تامة، تابعوهم في الأقوال والأفعال والحركات والسكنات رجالا ونساء حكاما ومحكومين إلا من رحم الله جل وعلا. وانظر إلى المبالغة من النبي صلى الله عليه وسلم في شدة اتباع هذه الأمة أعداءها، حتى لو دخلوا جحر ضب. تعرفون الضب؟ من يعرف الضب؟ نعم، ما يكبر أكثر منها؟ ما يكون يأتي أكبر منها؟
لا أكبر منها.
ها، من يزيد؟ الضب عندك يا وعد؟
يقول اعتبر في السبيع ما شرب مادلة خمسة شهور فقط، وصلنا وصلوا واحدة منهم بس كما من شاهد
ومن تحت وصلوا. طيب، ها نعم، هو هذا، لكنه يأتي مثل الوزغ لكنه كبير. ها نعم، الذيل مثل المنشار. وهو حلال أكله أم حرام عندك يا أبو الزبير؟ والدليل؟ نعم، كان خالد بن الوليد اجتر الضب فأكله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأكل منه ولم ينكر عليه، قال إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، وإلا هو حلال، من استطاع أن يأكله حلال، أما أنا ما أستطيع، وخاصة إذا رأيته بعد أن تبقر بطنه وتخرج أمعاءه وكأنه وزغ. طيب، لكنه يجوز، من أراد من استطاع أن يأكله فليأكله. هذا الضب وهو يختلف عن الضبع، الضب يختلف عن الضبع، فالضبع حيوان كبير يشبه الكلب في حجمه أو أكبر قليلا، أما الضب فهو حيوان صغير من الحيوانات التي تزحف. الضبع، نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الضبع صيد وفيه شاة، رواه الترمذي وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. الضبع صيد يعني إذا صاده المحرم، وفيه شاة يعني إذا صاده المحرم فيأتي به يدفع مقابله أو يذبح مقابله شاة. ما هو؟ نعم نعم، هو يأكلها، لكنه استثني بالدليل، استثني بهذا الحديث، ومن عافه فلا مانع، من أرى من لم يأكله فلا مانع. خلونا في الضب. الضب نحن في الضب ليس في الضبع. الضب هذا إذا أراد أن يبني له بيتا في التراب يحفر ثم يجعل طريق متعرجة حتى يجلس في المؤخرة، فإذا أرادت بعض الحيوانات أن تأكله ما تستطيع، يصعب عليها أن تصل إليه. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم متابعة هذه الأمة لليهود والنصارى كما لو أن اليهود دخلوا في ذلك المكان الملتوي لتابعهم المسلمون في تلك المتابعة، وهذا لشدة متابعة المسلمين اليهود والنصارى، وهذا الذي نشاهده اليوم في تطبيق قوانينهم في كل الدوائر الحكومية في البلاد الإسلامية إلا القليل، وفي كل القوانين وفي كل التعاليم إلا من سلمه الله تبارك وتعالى. وإلا آتونا بقانون تسير عليه الدول الإسلامية أخذوه من الكتاب والسنة إلا الشيء اليسير، وإلا كثير من أمورهم العامة والخاصة والتي تكون عن طريق الدول أو الشعوب أو في التجارة أو في الصناعة أو في سائر شؤونهم يتتبعون بها اليهود والنصارى إلا من رحم الله. نعم،
قال بعض الشراح أن هذا الضب يضرب في أي الضغط وإن كان يعني لا يكفر لم يدخل المكان ولو استطاع يخرج ما عنده.
المهم يدخل. هذا مثل بقر الوحش. بقر الوحش في القارة الإفريقية يخرج في بعض المواسم أسراب بالآلاف بالمئات ويكون عنده أمير، فيمشي هذا الأمير وهذه تمشي بعده أينما مشى تمشي بعده، ففي بعض المواسم يأتي هذا الأمير فيرمي نفسه في البحر فتأتي تلك البقر كلها وترمي نفسها في البحر ويكون صيد التماسيح، فترتاح التماسيح في ذلك الموسم تأكل حتى تشبع من تلك الأبقار، وهذا لعله مثلها. طيب، إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك تنفيرا وتحذيرا، لا يذكر ذلك للترغيب فيه، لا يذكر ذلك للترغيب فيه، ولكن هذا يدل كما تقدم أنه من أعلام النبوة، يدل على بعد الأمة عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا القليل، وإلا فإنه من قرأ القرآن والسنة ازداد بغضه لليهود والنصارى واشتد بعده عنهم، ولكن لما جهل المسلمون دينهم صاروا يتمثلون بهم ويتشبهون بهم ويتابعونهم ويوافقونهم ويعتبرون ذلك كما يقال حضارة وتطورا، وهذا والله تخلفا، كما قال ذلك الشاعر: إذا كان ترك الدين يعني تقدما فيا نفس موتي قبل أن تتقدمي. والسنن المذكورة في هذا الحديث المراد بها الطرق، طرق من كان قبلكم، وها هم يتابعونهم في طرقهم في أقوالهم في أفعالهم في كل شؤونهم قليلا أو كثيرا. قال: ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه، وهو ثوبان بن بجدد مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وللنبي صلى الله عليه وسلم جملة من الموالي، كما أن له جملة من الخدم، كما أن له جملة من الكتاب، كتاب الوحي، وهم كثير يصلون إلى 15 كاتبا أو أكثر. وقد ذكر ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلفاء الأربعة من كتاب الوحي، وإن كان هذا ليس مشهورا عند الناس، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هؤلاء من كتاب الوحي، من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه اشتهر بعد ذلك بكتابة الوحي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم معاوية وزيد بن ثابت، وإلا فكثير من الصحابة كان من كتاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. هذا حديث من الذي قرأناه؟ ثوبان، أخرجه مسلم. إن الله زوى لي الأرض أي جمعها، جمع لي الأرض وقربها، فرأيت مشارقها ومغاربها، أماكن الشرق والغرب، ويحتمل أن الله عز وجل جعل الأرض صغيرة صغرها فرآها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صغرت وجمعت فرآها. ويحتمل أن الله عز وجل أعطى النبي صلى الله عليه وسلم قوة في بصره فرأى الأرض ورأى مشارقها ومغاربها، والأول أقوى. وخص عليه الصلاة والسلام المشارق والمغارب ولم يذكر الشمال والجنوب، لأن الإسلام انتشر في هاتين الجهتين أكثر من غيره، فوصل الإسلام إلى بلاد الهند والسند شرقا، ووصل إلى بلاد الأندلس غربا، والشمال والجنوب لم يكن كثيرا توسع الإسلام كما توسع في جهة الشرق وفي جهة الغرب. ورؤيا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يحتمل أن تكون رؤيا عينية حقيقية في اليقظة، ويحتمل أنها رؤيا منامية، ورؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. ونعم، فقد بلغ الإسلام ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، وصل إلى تلك البلدان بكاملها. قال: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، الأحمر هو الذهب والأبيض الفضة، والمراد كنز قيصر وكنز كسرى، فإن قيصر والروم كان كنوزهم الذهب، وكسرى كانت أموالهم وكنوزهم الفضة، فهو يقول: أعطيت كنز كسرى وكنز قيصر. قال: أعطيت الأحمر والأبيض الكنزين. وقول أعطيت، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم مات والإسلام لم يخرج عن الجزيرة العربية إلا الشيء اليسير فيما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم من أسامة بن زيد في ذلك الجيش الذي أرسله إلى مشارف الشام، ولكن المراد في قوله أعطيت أي أعطيت أمتي، أعطيت أي أعطيت أمتي أو ستعطى أمتي من بعدي، وقد كان ذلك في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد سيق إليه تاج كسرى، وهكذا أمواله وما كان يملك، وهكذا فعل الله عز وجل بقيصر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. كسرى ملك من؟ كسرى ملك من؟ كسرى ملك من؟ كسرى ملك من؟ فارس. وقيصر ملك من؟ علي. كسرى قيصر ملك من؟ مالك، الروم قد أجابوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. ويستفاد من هذا الحديث أيضا الاهتمام بالدعاء، فهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع ما أعطاه الله عز وجل ومع ذلك يلح على ربه ويدعوه ويتضرع إليه، وفيه كمال شفقته على هذه الأمة وحرصه على سلامتهم، فسأل الله عز وجل ألا يهلك هذه الأمة بسنة بعامة. وقوله بسنة بعامة يحتمل أنه بهلاك عام يشمل الكل، ويحتمل أن المراد به بهلاك في عام واحد فيهلكون في عام واحد. وأيضا سأل الله عز وجل ألا يسلط الأعداء، فإن تسليط الأعداء شر مستطير وعواقبه وخيمة وضرره جسيم، ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه ألا يسلط على هذه الأمة عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل ويتعوذ من شماتة الأعداء، وأعوذ بك من شماتة الأعداء. وقوله فيستبيح بيضتهم المراد حوزتهم أو أصلهم أو جماعتهم وما يحتمون به، فهذا لا يمكن. وهذا مما يسلي قلوب أهل الإيمان، أنه مهما حصل من التآمر وما حصل من الضر ومهما حصلت من الحروب الحسية والمعنوية، الحروب النفسية، الحروب المادية وغير ذلك على أمة الإسلام، فإنهم لا يستطيعون القضاء عليها، فيستبيح بيضتهم. وإن محمدا وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، أي قضاء كونيا، فهذا هو الذي لا يرد. وأما القضاء الشرعي فقد تقدم لنا في دروس ماضية أن منه ما يقع ومنه ما لا يقع. فأعطاه الله عز وجل لا يهلك أمته بسنة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، ولو اجتمع عليهم أهل الأرض جميعا، ولكنه أخبره عليه الصلاة والسلام بمصيبة على هذه الأمة، وهي حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، يقتتلون، يتناحرون، يسفك بعضهم دماء بعض، بهذا يحصل الشر، وبهذا يحصل الفساد، وبهذا يحصل الهلاك لهذه الأمة والذهاب. معنى أنه لا يأتي مثله ولا يعود تعود دولته كما كانت، لا يمكن أن يأتي الذي بعد مثله، وليس معنى ذلك أنه ما سيكون لهم ملك، لا. وهذا فيه بشارة لنا أن النصر للإسلام والمستقبل له والمستقبل للمسلمين، فإن الله عز وجل قد توعدهم بالهلاك. ويستفاد من هذا أن النزاع والشقاق والاختلاف سبب الهلاك، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، يسبب الهلاك اختلاف أهل الإسلام وتناحرهم، هذا فيه الهلاك. ولكن يستفاد من هذا كما سمعت استمرار الحق وبقاء أهله إلى ما شاء الله تبارك وتعالى. طيب يكفينا هذا، إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.